إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. والأصل في الطعام والشراب واللباس الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل، والمحرم منها معدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يتغذى به الإنسان من مأكولات ومشروبات، ولكنه يطلق على المأكول غالبا، فيطلق الطعام على المأكول غالبا، علما بأن المشروبات التي فيها تغذية للجسم تشترك مع المأكولات في كونها مغذية، والإنسان بحاجة إلى ما يغذي به جسمه. وقد أمر الله عباده أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وحرم الله عز وجل على المسلمين أكل المحرمات، وتوعد على ذلك بالوعيد الرادع، كما قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحرم على المؤمنين أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إلى غير ذلك من الآيات البينات والأحاديث الشريفات. وأمر الله تبارك وتعالى بأخذ الحلال البين وترك المشتبه استبراء للدين والعرض، ورتب على أكل الحلال قبول العمل واستجابة الدعاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الأحاديث التي تحض على أكل الحلال وترك ما فيه شبهة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وأشار النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. موضوع الحديث اتقاء الشبهات واستبراء المرء لدينه وعرضه. أخذ الحلال وترك الحرام والشبهات. إن الحلال بين، أي واضح، وكل من الحلال والحرام واضح بصفته وماهيته. الحلال بين والحرام بين. ففي الحلال البين أنواع المآكل من البر وما أشبه، واللحم المذكى، والفواكه والخضروات وغير ذلك. ومن الحرام البين الربا والمال المأخوذ بالسرقة والغش وغير ذلك من المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة كالخمر والمخدرات بجميع أنواعها وما أشبه ذلك، وكذلك من الحرام البين المال المأخوذ بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل كأكل أموال اليتامى وأكل مال المسلم بغير حق إلى ذلك من المحرمات، وبينهما مشتبهات، وفي رواية وبينهما أمور مشتبهات، وهذه المشتبهات يخفى حكمها إلا على أهل العلم الذين يولونه جهدهم ممارسين للأحكام الشرعية مقبلين على تعلم ما جاء به خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي رواه النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشار النعمان رضي الله عنه بإصبعيه إلى أذنيه لكي يدلل على أنه سمع ذلك ولم يشتبه عليه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان صفة الشبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن أكثر الناس تخفى عليهم هذه الأمور، أما أهل العلم فإنهم بالنظر والقياس يلحقون هذا المشتبه بأحد الحكمين، إما أن يكون أشبه بالحلال فيلحقونه به، وإما أن يكون أشبه بالحرام فيلحقونه به. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عنها ولم يقربها حماية لدينه وحماية لعرضه فإنه حينئذ قد استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من تجرأ على الشبهات فوقع في الأمور المشتبهة وأفتى نفسه بحلها فإنه يقع في الحرام ولا بد، لأن من المعلوم من حال الناس أن من تجرأ على الأمور المشتبهة فإن الشيطان يستدرجه حتى يستهين بالحرام البين الواضح فيقع فيه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثلا بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وصاحب الماشية الذي يرعى ربما يقول إن المرعى الذي في الفلاة وقد أكلت منه دواب الناس، وأما الذي حول الزرع وهو قريب من الراعي فإنه يكون أسلم وأحسن لأنه لم تقع فيه دواب الخلق، فيرعى قريبا من الزرع، فإذا رعى قريبا منه فإنه تدخل بعض مواشيه على الزرع فتأكل منه لا بد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، وكان الملوك في الزمن الأول يحمون الأرض فتكون تلك المحمية بحيث لا يقربها أحد إلا إذا أذنوا له، فكذلك الذين يأتون من الرعاة بدوابهم ومواشيهم لكي يرتعوا حول هذا الحمى لا بد أن تند بعض المواشي لتأكل من ذلك الحمى المحمي، وحينئذ يكون قد وقع فيما يسوء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه المضغة مع صغر حجمها فإنها تصرف الجسد والجوارح، فإن كانت صالحة بأن كانت عامرة بالإيمان معمورة بالتقوى ظهرت الأعمال وحركات الجسد صالحة، لأن القلب الصالح هو الأمير لها والمدبر فيها، فإن كانت بخلاف ذلك بأن كانت مشحونة بالهوى والشهوات وأمور الباطل انعكس ذلك كله على الجسد والروح، وحينئذ يقع الإنسان في كثير من المخالفات. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيمة هذه الجارحة على صغرها. ومدار الحديث على ثلاثة أمور: الحلال البين الواضح، والحرام البين الواضح، والأمور المشتبهة التي تخفى على كثير من الناس فلا يدرون هل هي من الحلال البين أم هي من الحرام وملحقة به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من هذه الأمور المشتبهة حتى لا يستهين بها الناس وحتى لا يتجرأ عليها أحد بلا علم، وبين أن الواجب على من لم يكن عنده علم ألا يقدم على شيء من هذه المشتبهات حتى يسأل أهل العلم عن حكمها، فإن أفتوه وبقي مع ذلك في نفسه شيء من الخوف والشك فليتجنب تلك الشبهات، وإن أفتاه من أفتاه وليبتعد عنها، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. قال سفيان: وأفتوا. والحديث أخرجه أحمد والدارمي، وقال الألباني: حسن لغيره. والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس، قال سفيان: وأفتوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجسد مضغة ينبني عليها صلاح الجسد وفساده، فإن صلحت فسيكون الجسد كله صالحا لأنها تملي عليه الصلاح، وإن فسدت كان الجسد كله فاسدا لأنها تملي عليه العصيان. على الإنسان أن يجتهد في رعاية قلبه وحماية ضميره وسره، وأن يجتهد في تحصيل الأسباب التي تؤدي به إلى صلاح ذلك القلب لكي يصلح الله تبارك وتعالى شأنه كله. يؤخذ من هذا الحديث أن الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حلال بين واضح، وحرام بين واضح، وأما القسم الثالث فهو الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس، ففيها شبه بالحلال وفيها شبه بالحرام. وفي ضمن ذلك حث للمسلم على أخذ الحلال واجتناب الحرام. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي هذا أمر بأخذ الحلال الواضح البين واجتناب الحرام الواضح البين، وفيه أيضا أمر بالإمساك عن الشبهات حتى يعلم العبد من أي قسم هي. وقد أمر الله تبارك وتعالى العباد بأكل الحلال أمر إباحة، فمن امتنع عن أكل الحلال تدينا عد معتديا وكان متعديا. وقد جاء الرهط الثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وفي رواية: وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس من الدين أن يترك المرء الحلال تدينا، كما أنه ليس من الدين التجرؤ على محارم الله تبارك وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هنالك أمورا مشتبهات، والناس أمام هذه المتشابهات ينقسمون إلى قسمين: إما علماء فإنهم يجب عليهم أن يدرسوا هذه المشتبهات وأن يلحقوها بما يرون أنها به أشبه وإليه أقرب، سواء كان من الحلال أو من الحرام، يحكمون عليها بعد النظر فيها وجمع الأدلة بعيدا عن كل مؤثر ليكون الحكم لهم ولغيرهم من الناس. والصنف الثاني العوام وطلبة العلم المبتدئون الذين لا يمكنهم إلحاق هذه المشتبهات بأحد النوعين الحلال أو الحرام، فهؤلاء يجب عليهم التوقف وعدم الإقدام على هذه المشتبهات إلا بفتوى من أهل العلم، وإن اختلفت الفتوى فيجب أن يعودوا إلى الفتوى التي تكون أقرب إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال النظر الذي أسست عليه الفتاوى، لأنه جد في هذا العصر كثير من الأمور لم تكن قبل، فجاءت نوازل تحتاج إلى النظر والبحث، ويكون ذلك النظر والبحث مؤسسا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجتهد الإنسان في تحرير مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه في الجملة حتى يكون بعيدا عن الحرام، لأنه إن تورط في الشبهات تورط في الحرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث قاعدة من قواعد دين الإسلام العظيم، وأصل من أصول الشريعة، ولوائح دلائل النبوة بينة عليه ساطعة بأنوارها في جوانبه. يؤخذ من الحديث أن في ترك الأمور المشتبهة حماية للدين والعرض، وأن التارك للمتشابهات يكون أقرب إلى السلامة. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم للمشتبهات بمن رعى حول الحمى، فإنه من قارب الحمى وقع فيه ولا بد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. فهاهنا علاقة بين القولين، وهذه العلاقة هي أن التحرز مما اشتبه أمره يعود إلى تقوى القلوب وصلاحها وإلى تأثرها بالإيمان. فإن كان القلب صالحا متأثرا بالإيمان كان أزكى وأبعد عن الشبهات، وإن كان تأثر القلب بالإيمان ضعيفا وكان سماعه للنصوص الشرعية قليلا كان أكثر جرأة على تلك الشبهات أو المتشابهات. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ثم ذكر القلب وأرجع مسائل الصلاح إليه: ألا وإن في الجسد مضغة. فإذا هذه الأمور إنما تكون على حسب تقوى القلوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسد كله يقوم على القلب صلاحا وفسادا، مع أن القلب مضغة أي هو قطعة من اللحم صغيرة، ولكنه هو المحرك والمؤثر في الجسد. وقد اختلف الناس قديما وحديثا هل العقل في القلب أو في الدماغ، فبعضهم قالوا في الدماغ وبعضهم قالوا في القلب، ولكل منهم أدلة. والصحيح أن العقل فيهما جميعا، وأن بين القلب والدماغ ارتباط قوي، ولا يصح العقل إلا إذا كان القلب والدماغ صحيحين. فإذا حصل التأثير على الدماغ انعكس أثره على القلب، وإذا حصل التأثير على القلب انعكس أثره على الدماغ، ولا يصح العقل إلا بصحتهما. هذا الحديث العظيم حديث جليل وقاعدة من قواعد دين الإسلام العظيم التي ذكر العلماء أن الإسلام يرجع إليها، مع حديثين أو ثلاثة تمثل القواعد العظمى في دين الإسلام العظيم. فهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين لعظم موقعه وكثرة فوائده، وهو من الأحاديث العظام التي اشتملت على أصول الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، فإنه مشتمل على الحلال والحرام والمشتبهات وما يصلح القلوب وما يفسدها. وبين الحديث تعلق الأعمال بالجوارح، وحث على إتيان الحلال واجتناب الحرام، وحث على اجتناب الأمور المشتبهة، وحث على الإمساك عنها، ودل على الأخذ بالأحوط والأورع، وأن الورع والأحوط إنما يكون فيما تشابه، فيجتهد الإنسان في البعد عنه لا أن يكون تاركا للحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الحديث أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمهن الخاصة من طلاب العلم والعلماء، فيفرقون بين الأحكام بالنص أو القياس أو الاستصحاب أو ما أشبه. هذا الحديث أصل للقاعدة الشرعية العظيمة التي تتعلق بسد الذرائع، وأن الإنسان لا يقدم على الشيء حتى يكون متحققا منه. ودل الحديث على جواز ضرب الأمثال لتقريب المسائل إلى أذهان السامعين، كما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل بالراعي يرعى حول الحمى. بيّن الحديث أن الأعمال الظاهرة إنما تصلح بصلاح الباطن، وبينهما تلازم، فالباطن يتأثر بالظاهر، وكذلك يتأثر الظاهر بالباطن. فيجتهد الإنسان في أن يكون ظاهره وباطنه على السواء، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انحرف ظاهره أدى ذلك إلى فساد الباطن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الظاهر ينعكس على الباطن كما ينعكس الباطن على الظاهر. بيّن الحديث أن طيب المطعم له أثر في صلاح القلب وسلامته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبل. لغبوا أعيوا وتعبوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أي أثرنا أرنبا، الأرنب حيوان معروف سريع الجري، هو نوع من أنواع الصيد يجوز أخذه وتربيته ويذبح فيؤكل. أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، سعى القوم السعي الجري، فلغبوا بمعنى تعبوا وأعيوا، وأدركتها لحقتها فأخذتها أمسكتها، فأتيت أبا طلحة واسمه زيد بن سهل وأحد النقباء ليلة العقبة وأحد فضلاء الأنصار، وهو زوج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، فأتيت أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها، والورك هو ملتقى الظهر مع مربط الرجل، وفخذيها أي بفخذي الأرنب. ومر الظهران موضع قريب من مكة وقعت فيها هذه المسألة. موضوع الحديث في إباحة صيد الأرنب وأكلها. وأنفجنا أثرنا من مجثمها أي نفرناها لكي نأخذها. فأخبر أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع بمر الظهران، فأثاروا أرنبا فعدت وجرت، فتبعها القوم حتى تعبوا، فأدركها أنس فجاء بها إلى أبي طلحة فذبحها وأهدى وركيها وفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث جواز أكل الأرنب، وأنها نوع من أنواع الصيد يؤكل لحمها. يؤخذ منه أن الصيد لمن أدركه، الصيد لمن أدركه، وإن سعى وراءه عدد فلم يدركوه فإنه يكون لمن أدركه، ويملك لحمه بالتذكية، والتذكية الذبح الشرعي، فيملكه بالأخذ ويحل لحمه له بالتذكية. هذا الحيوان دل الحديث على جواز اقتنائه وتربيته. حكيت كراهة لحم الأرنب عن بعض السلف، وزعموا أن الأرنب تحيض، ولا دليل على ذلك إلا ما حكاه ابن حجر رحمه الله في الفتح، حيث قال من حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا. هذا الحديث رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا. أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. قال الحافظ واحتج بحديث خزيمة ابن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى أي تحيض. هذا الحديث سنده ضعيف. أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، وهو مدلس معروف وقد عنعن هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة. لهذا الحديث شاهد
فيما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظ جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. حكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. هذه الأحاديث التي تدل على تحريم أكل الأرنب فيها ضعف، وحديث أنس بن مالك الذي معنا في الباب في الصحيحين. والقاعدة الاصطلاحية أنه إذا تعارض حديثان فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما، وإن لم يمكن فيجب الرجوع إلى الترجيح. وهنا لا تعارض أصلا، لأن الحديث الضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح الذي ليس في الصحيحين، فكيف إذا كان في الصحيحين؟ فلا تعارض، إنما يكون التعارض بين حديثين مقبولين، فحينئذ ينظر إلى ما يصنع بهما. وأما هنا فأحاديث ضعيفة بإزاء حديث متفق على صحته، فحينئذ يطرح الضعيف ولا يلتفت إليه. ولو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكله ولا أحرمه، فإن ذلك لا يدل على التحريم، بل لا يدل على الكراهة، لأنه ثبت في روايات البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل من الأرنب. وقد سعى مجموعة من الصحابة كما في حديث الباب وراء الأرنب لصيدها، فهذا يدل على اعتبار أكل لحمها عندهم من الأمر المباح، ولو أن حولها شبهة أو كان في جوازها شك ما فعلوا ذلك. ويؤخذ من الحديث جواز هدية الصيد لمن ملك سواء كان حيا أو كان هدية من لحمه بعد التذكية. ففي الحديث جواز أكل الأرنب وحل ذلك، وجواز استثارة الصيد لاصطياده والعدو كذلك، والصيد يكون ملكا لصائده، ويجوز الإهداء مما صيد، وقبول الهدية وإن كانت صغيرة أو قليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وينبغي أن يشيع هذا الخلق بين المؤمنين، لأنه مدعاة للتحابب والتآخي والتآلف. في الحديث دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن خلق. أباح أكل الأرنب العلماء كافة إلا ما روي عن بعض السلف في تحريمه أو كراهته، ولم يثبت في النهي عن أكل الأرنب حديث. وهذا الحديث الذي معنا قاض في الحكم في هذا الباب، لأنه نص في المسألة، والقول بالتحريم مذهب بائد لم يعد لمن يقول به وجود. فالأمة الآن مجمعة على حل الأرنب. قال المصنف رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما هي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، هاجرت بعد هجرة أبيها هي وزوجها الزبير، وهي حامل بعبد الله بن الزبير، ووضعت عبد الله بعد قدومها المدينة، وهو أول مولود للمهاجرين بعد الهجر. قالوا لا يوجد أربعة صحابة على نسق بعضهم من بعض إلا عبد الله ابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وجده أبو بكر، وأبو جده أبو قحافة، وكذلك محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. وقد عاشت أسماء رضي الله عنها حتى قتل ابنها في عام 74، قتله الحجاج، وتوفيت أسماء بعد ذلك بزمن يسير، ولها من العمر فيما يقال 100 عام، فتكون قد هاجرت رضي الله عنها وهي بنت 26 سنة. موضوع الحديث حل أكل لحم الخيل، لأنها ذكرت رضي الله تبارك وتعالى عنها أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فأكلناه. نحرنا النحر يكون لما لا يذبح من الأنعام كالإبل، وأما ما يقدر ابن آدم على ذبحه فهو يذبح، ولعل الفرس مما لا يستطاع ذبحه فينحر، ونحر ما يجوز ذبحه وذبح ما يجوز نحره كل ذلك جائز ويعتبر ذكاة، إلا أنه مخالفة للسنة. الفرس يقالل الأنثى والذكر، يطلق على الذكر والأنثى من الخيل، ونحن بالمدينة النبوية، وذكر ذلك ليعرف أنه آخر الأمر لا في أوله، حتى لا يتوهم أحد النسخة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمنه، فأكلناه بيّنت علة النحر ليدل ذلك على جواز أكله، ففعل ذلك بعد الهجرة لأنها قالت ونحن بالمدينة، فأخبرت رضي الله عنها أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه هم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على جواز أكل لحوم الخيل، ولا يتوهمن أحد منع أكلها لاقترانها مع الحمير والبغال في الآية، كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لأن هذا الاقتران قد يوهم التحريم، فدل هذا الحديث على حل أكلها. يؤخذ من الحديث جواز أكل لحوم الخيل، وفي ذلك ثلاثة مذاهب، أحدها جوازها من غير كراهة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، منهم عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر، ومن التابعين علقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود. فهذا هو المذهب الأول، جواز أكل لحم الخيل من غير كراهة. والمذهب الثاني حله مع الكراهة، وهو قول ابن عباس وبعض أصحاب أبي حنيفة، وهو قول الحكم بن عتيبة. والمذهب الثالث حرام، وهو الصحيح عند أصحابه، فنقلوا تحريم ذلك عن أبي حنيفة، وعنه يأثم ولا يسمى حراما. عند المالكية ثلاثة أقوال: الكراهة والتحريم والإباحة. اختصر النووي في شرحه والقرطبي في النقل عن مالك على الكراهة فقط. من قال بكراهة أكل لحم الخيل ومن قال بتحريمها، من أين جاء بذلك الحكم؟ عن خالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. في بعض رواياتهم أن ذلك كان في يوم خيبر، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولكن قدح أهل الحديث في هذا الحديث بأن صالح بن يحيى وأباه غير معروفين، وخالد بن الوليد لم يسلم إلا بعد فتح خيبر، وحديث أسماء في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله سيأتي إن شاء الله في الصحيحين أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. فيستدل بهذين الحديثين الصحيحين على جواز أكل لحوم الخيل، وهو استدلال صحيح في محله، ولا تعارض بين هذين الحديثين الصحيحين والحديث الضعيف، مع أن حديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها واضح جدا في أنهم أكلوا لحم ذلك الفرس هم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله جل وعلا لا يقر صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء محرم، بل قال ربنا تبارك وتعالى جل من قائل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والدلالة واضحة من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره، وما أكل في بيته صلى الله عليه وسلم فالمضمون أن يأكل هو منه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحوم الحمر الأهلية ونهى عنها صلى الله عليه وسلم، بل كفئت قدور طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية وهي تغلي ورملت بالتراب، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الخيل وأكل لحوم الحمر الوحشية، وأذن في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذا يدل دلالة واضحة على حل أكل لحوم الخيل. وقع الخلاف كما مر في حل وحرمة أكل لحوم الخيل على ثلاثة مذاهب: الحل وهو مذهب جماهير العلماء، والكراهة وهو قول بعض الحنفية، والتحريم هو الصحيح عند المحققين من المالكية، والصحيح المختار جواز أكل لحم الخيل دون كراهة لهذا الحديث ولحديث جابر الآتي إن شاء الله. وبذلك قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين، فقالوا جميعا بحل أكل لحم الخيل. الأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحم الخيل أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، ومن ادعى النسخ رد عليه بحديث أسماء الذي مر، لأنها ذكرت أن ذلك كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فكان متأخرا فلا نسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. موضوع الحديث أكل لحوم الخيل، موضوعه في إباحة أكل لحوم الخيل والحمر الوحشية، وهو دال على تحريم الحمار الأهلي. لحوم الحمر الأهلية المقصود بالحمر الأهلية الحمر الإنسية، والأهلية والإنسية لأنها آنسة بالإنسان ليست بمتوحشة. وأذن في لحوم الخيل أي في أكلها، فهذا الحديث دليل على إباحة لحوم الخيل، وكذلك ما يتعلق بلحم الحمر الوحشية وهي متوحشة تصطاد، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، وأكلها هو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل الهدية بها، واعتذر من المهدي بأنه كان محرما وصيد البر لا يحل له، ولو كانت حراما لصرح له بالحرمة، ولكن اعتذر من قبول الهدية لأنه كان محرما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، أي نهى عن أكلها، وأباح وأذن في لحوم الخيل والحمار الوحشي. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الذي يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكفء القدور وهي تغلي بلحمها، وتحريم لحوم الحمر الأهلية مجمع عليه إلا من شذ. ورد حديث عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو عند البيهقي في السنن، وقال الألباني: ضعيف الإسناد مضطرب. فمثل هذا الحديث الضعيف لا تعارض به الأحاديث الصحيحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية، بل إنه مجمع على تحريمها إلا عند من شد. هذا الحديث من رواية غالب بن أبجر ليس بمتصل الإسناد إلا من طريق لا يعرف الراوي فيه، وفي بعض طرقه مجهول، وهو ضعيف الإسناد مضطرب، فلا يلتفت إلى مثل هذا الحديث بضعفه، أمام الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. ولو صح هذا الحديث فإنه يقال إن ذلك إنما كان للضرورة، كما تباح الميتة للمضطر، وهذا تنزيلا على فرضية أن هذا الحديث يبلغ درجة الاحتجاج. حتى ولو كان كذلك فإنه يقال حينئذ إن ذلك إنما كان للاضطرار، ومعلوم أن المضطر يأكل من الميتة. ولكن هذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح، فكيف يقاوم الأحاديث التي في الصحيحين؟ إذن حمر الناس التي يقتنونها، وهي الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية، حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الله تبارك وتعالى أكل لحومها. ونظر العلماء في العلة التي لأجلها حرمت لحوم الحمر الأهلي، فادعى بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أنها للركوب والحمل، فلو سلط عليها الأكل لفنيت فلذلك حرمت. فهذا ادعاء من بعض أهل العلم في الحكمة التي لأجلها حرمت الحمر الأهلية. والصحيح أنها حرمت لنجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها نجسة. ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: ابغني أحجارا أستنفض بها، فأتاه بحجرين وروثة حمار فرمى الروثة وقال إنها ركس. يؤخذ من الحديث جواز أكل لحوم الخيل كما أفاده الحديث قبله، هو حديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. والجمهور على جواز أكل لحوم الخيل، وأبو حنيفة حرمها أو كرهها، والقول بالإباحة صريح هذه الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، فلا يلتفت إلى من خالف. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وقد أكل منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الحديبية، حين لحقه أبو قتادة بشيء من لحم حمار الوحش الذي اصطاده. أكل لحم حمر الوحش متفق عليه، لا خلاف في ذلك. ففي الحديث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ولا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها. وفيه حل أكل لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل، والإذن إباحة. وفيه حل أكل لحوم حمر الوحش، وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي قتادة الذي تقدم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: في هذا الحديث أوضح دليل على أن النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية عبادة وشريعة، لا لعلة الحاجة إليه، لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد وأشد، والخيل أرفع حالا وأكثر جمالا، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها وينهى عن الحمر؟ هذا من المحال الذي لا يستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. أكفئوا القدور، وهي تغلي بلحوم الحمر الأهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها شيئا. موضوع الحديث في تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهي الحمر الأهلية، والراوي هو عبد الله بن أبي أوفى، واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أسيد الأسلمي، وهو أخو زيد بن أبي أوفى، وهما وأبوهما من الصحابة، شهد بيعة الرضوان، وكان يخضب بالحناء، وقد كف بصره رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جمع من التابعين، وأخرج له الجماعة، ومات في الكوفة، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة 86 رضي الله تبارك وتعالى عنه. أصابتنا مجاعة هو الجوع بسبب قلة الطعام، ولكنهم لم يبلغوا حد الاضطرار حتى يحل لهم ما يحل للمضطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا مناديه أن أكفئوا القدور، ولم يبح لهم ذلك، ولو كانوا في حالة اضطرار لتركهم، لم يبلغوا حد الاضطرار. ليالي خيبر أي وقت القتال فيها، وكانوا على انتظار الفتح، فلما كان يوم خيبر أي بعد أن فتحت وقعنا في الحمر الأهلية أي أصبنا منها، فانتحرناها بمعنى أنهم ذكوها، التذكية أي الذبح الشرعي. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو طلحة الأنصاري، فالمنادي الذي نادى هو أبو طلحة الأنصاري كما ثبت عند مسلم، وفي رواية هو بلال، وفي رواية عند النسائي هو عبد الرحمن بن عوف. جمع الحافظ في الفتح بين ذلك بأن عبد الرحمن نادى بالنهي مطلقا، وأبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله إنها رجس. اكفئوا أي اخلبوا. فأخبر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه أنهم في الليالي التي أقاموا بها في خيبر بعد فتحها نزلت بهم مجاعة اضطرتهم إلى أكل لحوم الحمر الأهلية، فنحروها وضعوها في القدور، فلما غلت القدور بما فيها ونضج اللحم إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي لا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا لأنها رجس، فأكفئوا القدور. فصنعوا ورملوها بالرمال. ففي الحديث جواز أكل لحم الحيوان المحرم عند الضرورة، وجواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر وإن كان ذلك على خلاف السنة، وجواز إرسال من ينادي باسم أمير الجيش أو قائده ليبلغ عنه. في الحديث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وإن قلت، والعلة في التحريم أنها نجسة، لأن المنادي كان ينادي ويقول إنها رجس، إنها نجسة، فإنها رجس كما كان في نداء أبي طلحة رضي الله عنه إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. حمر الوحش مر أنها حلال أكلها، وأما الحمر الأهلية فإنها نجسة وهي محرمة، وقد مر ذكر ذلك في الحديث الذي قبله والذي قبله، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. التعليل بأنها جلالة يعني تأكل النجاسات أو أنها يحتاج إليها في الركوب، كل ذلك تعليل غير صحيح. وأما التعليل فما نادى به أبو طلحة من أنها رجس أي نجسة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. أبو ثعلبة الخشني اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، والأشهر أن اسمه جرثوم بن ناشر، بايع تحت الشجرة وضرب له سهمه في خيبر، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، وأخوه عمرو أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح، وروى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من التابعين، وأخرج له الجماعة، وتوفي سنة 57 رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع حديثه في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا للتأكيد على التحريم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وأولى العلل في التحريم ما صرح به منادي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس ولحومها نجسة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال: المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. موضوع الحديث في إباحة الضب، في حكم أكل لحم الضب. فأتي بضب، الضب دابة من دواب الأرض، حيوان بري معروف. والضب هذا هو الذي ورد فيه الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والحديث متفق على صحته. يقال إن حفرة الضب متعرجة، تحفرها تارة على صورة وتارة في اتجاه آخر، فضرب به المثل. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم محنود، فالمحنود هو المشوي، سواء كان على رضف الحجارة أم بغيرها، فكل مشوي يقال له محنود. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي مد يده إليه ليأكل منه. فقلت: أحرام هو؟ وهذا استفهام طلبي. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أكرهه تقذرا. أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه دخل وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت خالتهما، فهما ابن خالة، خالد وعبد الله بن عباس ابن خالة. فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت خالتهما ميمونة بنت الحارث، ميمونة الهلالية أم المؤمنين. فجاءت أختها بضب مشوي على الحجارة، فأهوى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه بيده ليأكل منه. فقالت بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام الذي أمامه. فحينئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد: هل هو حرام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أعافه، لأنه لم يكن بأرض قومي. فتناوله خالد حينئذ وأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مقرا له. ففي الحديث دليل على حل أكل الضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقر خالدا على أكله وهو حرام، لأنه أكل على مائدته وهو ينظر، وفي بيته صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قد ينفر الإنسان ولا يستطيب نوعا من أنواع الطعام، وليس ذلك دليلا على الحرمة. يجوز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك، وهم من المحارم، فهم كانوا في بيت خالتهما، كان خالد وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا في بيت ميمونة وهي خالتهما. يجوز الأكل من بيت الصديق والقريب الذي لا يكره ذلك. الأمر إذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون له حكم العموم إلا بدليل. في الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعب الطعام، بل بيّن أنه لا يحبه أو لا يرغب فيه، وأن النفس لا ترغم على طعام لا تحبه، بل تترك كما تحب. وهذا يقع فيه كثير من الناس مع أولادهم، فقد يكون الطفل غير مقبل على نوع من أنواع الطعام فيجبر على أن يأكل منه. والأصل أن النفس لا ترغم على طعام لا تشتهيه ولا تحبه، بل تترك كما تحب. في الحديث دليل على أنه يجب الإعلام بما يشك في أمره ليتضح الحال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولكن لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه. في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أنه أهوى بيده ليأكل مما قدم إليه حتى أعلمت المرأة بذلك من الدافن. ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفن عنه أشياء لا يعرفها سواهن، ككراهة أكل لحم الضب، فإنها قالت: ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل؟ هذا الحديث يدل على حل أكل لحم الضب، وأنه ليس بحرام بل هو حلال، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقذرا. فيؤخذ من هذا الحديث أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تقذرا فليس بحرام. ورد في ذلك حديث عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل لحم الضب، وإنما أكل على مائدته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله ضعفه ابن الجوزي في العلل، وقال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة عند الشاميين، وتعقب بأن إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين حجة، وقد حدث في هذا عن ضمضم وضمضم حمصي، وتعقب ابن حزم في ادعائه أن الرجال في السند ضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل لحم الضب تقذرا، وأخبر بحله في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه، وهو مشهور شهرة عظيمة، فيكون ما خالفه شاذا. فالذي ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضب إما أن يكون قال ذلك قبل أن يعلم الحكم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث الذي فيه النهي قد قال ذلك قبل أن يوحى إليه فيه، ثم استقر حكم الضب على الجواز من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه ظن أن الضب من الممسوخات وخاف أن يكون مما توالد منها. وبعد أن أعلمه الله عز وجل أن كل أمة مسخت لم يبق لها عقب، فإنه أمن مما كان يحذر من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث رواه الطبراني في المعجم الصغير من رواية جابر بن سمرة، وكذلك في الأوسط، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وورد من حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال: أمة مسخت. فهذا مما يستأنس به أن النهي الذي حصل قبل ذلك عن أكل لحم الضب كان حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه من بقايا المسخ، فلما أعلمه الله عز وجل بأن الأمم الممسوخة لم يبق لها عقب، وأن كل أمة مسخت لا تبقى أكثر من 3 أيام بعد المسخ، زال ما كان يحذر من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي استقر عليه الأمر حل أكل الضب، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا على أكله على مائدته وفي بيته صلى الله عليه وسلم، مع قوله إنه ليس بحرام، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرمة وأقر خالدا على أكله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب، فهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وحسن إسناده الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. ولكن هذا الحديث لا يعارض حديث الباب، لأنه يمكن الجمع بينهما على قاعدة المحدثين. قال الحافظ في الفتح بعدما حسن إسناده ورد على من ضعفه، يعني حديث عبد الرحمن، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب، قال: والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين هذا أي الذي فيه النهي أن حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما نسخ، وحينئذ أمر بإلقاء القدور ثم توقف في أمره به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، فكان أن حمل النهي كما ترى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ، تكون بقايا أمة ممسوخة، فكره أن يأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم توقف في أمره به ولم ينهى عنه، وحمل العلماء الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أن يكره مطلقا، هو كلام متين وفيه جمع بين الأدلة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب مصرحا صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس بحرام وأكل على مائدة، وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الضب، فكيف الجمع بين الحديث الذي فيه النهي والأحاديث التي فيها الإباحة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يخشى أن يكون من بقايا أمة ممسوخة، فوقع النهي أولا، فلما أعلمه الله تبارك وتعالى أن ذلك ليس كذلك وأن كل أمة مسخت لم يبقى منها ممسوخ بعد 3 أيام، فأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون الضب من بقايا أمة ممسوخة، ثم تقذر فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم تقذرا، وقال إنه ليس بحرام، فهذا ما صار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم أن المسخ لا يبقى، فنهى أولا لعلة أن يكون من المسخ، ثم لما أعلم أباح ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه هو لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم تقذرا، وأكل على مائدته، وصرح هو صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أي الضب ليس بحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الحديث في إباحة الجراد، والجراد اسم جنس واحدته جرادة يطلق على الذكر والأنثى، سمي جرادا لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها، فالجراد طائر يسلطه الله أحيانا فيأكل غلال الناس، إذا تسلط يأكل الثمر ويأكل ورق الشجر حتى يظل الزرع ليس فيه ورقة إلا الأعمدة. الله تبارك وتعالى رزق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يمدهم ربهم تبارك وتعالى بالجراد لعدم وجود القوت عندهم، كما أمدهم بالعنبر وهو الحوت الذي خرج من البحر فأكلوا منه أكثر من 20 يوما ولم يتعفن حتى سمنوا على لحمه، وكان ذلك في غزوة الخبط لما لم يجدوا شيئا فكانوا يخبطون الأشجار لتسقط أوراقها ثم يغتذون على تلك الأوراق، وأخرج الله تبارك وتعالى لهم من البحر حوتا يقال له العنبر وكان ضخما جدا، فتزودوا من لحمه حتى إنهم صنعوا أمرا عجبا، فقد أتوا برجل فدخل في محجر العين عين الحوت بعد أن نزع ما كان من لحمه وما كان في تجويف تلك العظام، فوقف على ناقته ولعله مد يده فلم يبلغ تجويف العين، فأكلوا منه أكثر من 20 يوما ولم يتعفن حتى سمنوا على لحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث الذي معنا يؤخذ منه جواز أكل الجراد وهذا إجماع، فأخبر ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وكانوا يأكلون الجراد، فيه إشارة إلى صبرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومجاهدتهم في ذات الله تبارك وتعالى، وفيه حل أكل الجراد. قال العلماء يحل أكل الجراد سواء كان ميتا أم كان حيا، سواء اصطاده مسلم أو مجوسي أو كتابي، سواء مات حتف أنفه أم أنه مات بسبب آخر. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وله حكم الرفع عند ابن ماجه وغيره أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. فأباح الله تبارك وتعالى ذلك، الميتتان الحوت والجراد، الدمان الكبد والطحال. وهذا الحديث قال الشيخ الألباني عنه صحيح، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ في الإرواء وفي الصحيحة أيضا، وتكلم في سنده بعض أهل العلم، ومعناه مجمع عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال: هلم، فتلكأ فقال: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. زهدم ابن مضرب هو أبو مسلم البصري، وهو تابعي ثقة، روى عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين، وروى عنه جمع وأخرج له الشيخان، وهو منسوب إلى قبيلته في الحديث. موضوع الحديث إباحة الدجاج، إباحة وحل لحم الدجاج. كنا عند أبي موسى الأشعري، وأبو موسى عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله عنه، فدعا بمائدة، المائدة هي السفرة التي يؤكل عليها الطعام، وعليها لحم دجاج. لحم الدجاج معروف، وهو من الطيور الإنسية، يربى في البيوت، من طبيعته أنه يأكل العذرة، فلذلك كرهه بعض الناس. وقد ورد في الشرع النهي عن أكل لحم الجلالة التي تأكل القاذورات، تأكل العذرة وما أشبه. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا، يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا. دخل رجل من بني تيم الله واسم عائلته أحمر شبيه بالموالي فقال: هلم، أي قال أبو موسى للرجل المذكور: هلم، أي تعال فكل معنا. فتلكأ، أي تردد، لأن التلكؤ التردد في الكلام والفعل. فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي يأكل من الدجاج. أبو موسى الأشعري أرسله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الكوفة، وبقي بها أميرا ومعلما، ومعه عبد الله بن مسعود. فيروي زهدم بن مضرب الجرمي أنه كان هو وقوم معه عند أبي موسى، فدعا بمائدة فجيء بها إليه، وكان عليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر اللون شبيه بالموالي، يعني الأعاجم، فقال له: هلم، أي إلى الغداء. فتلكأ وأبى أن يأتي، ثم قال: إني رأيته يأكل شيئا فتقذرته، أي رأى الدجاج يأكل شيئا فتقدره، فحلفت ألا آكله. فقال له أبو موسى: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ثم حدثه بقصته هو ومن كان معه من أصحابه حين آتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم، في الحديث الذي مر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم، ثم بعد ذلك دعاهم وحملهم، وقال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني يقول له: إن كنت قد حلفت أن لا تأكل لحم الدجاج فأنا رأيت النبي يأكل صلى الله عليه وسلم، إذن كفر عن يمينك وكل منه ولا تتوقف فيه. فيؤخذ من هذا الحديث جواز أكل لحم الدجاج إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحم الجلالة، وهي ما تأكل العذرة وما أشبه. فكيف نجمع بين هذا وبين أكل لحم الدجاج مع العلم بأن الدجاج يأكل ذلك؟ ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد أكل لحم الدجاج حبسه يوما أو يومين حتى يذهب ما في بطنه ثم يأكله. فيجوز أكل لحم الدجاج مع أنه يأكل ذلك شريطة أن يحبس حتى يطيب لحمه ويذهب ما في بطنه. والله حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، والدجاج من الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الدجاج بحيث لا يصل إليه ولا يصل هو إلى شيء من تلك القاذورات فقد انتفت علة الحبس إذن. يعني إذا كان الدجاج يعلف ويعطى أكلا لا يكون فيه شيء من تلك القاذورات فإنه حينئذ كفينا أمره. وأما إن كان متروكا يذهب ويجيء فمن أراد أن يأكل منه حبسه، كما فعل عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كان يحبسه يوما أو يومين حتى يذهب ما في بطنه ثم يأكله. في الحديث حل أكل لحم الدجاج وهو إجماع، وهو من الطيبات، وجواز الأكل على المائدة والخوان وغيرهما، وأن المرجع لمعرفة ما يحل مما لا يحل هو الشرع، لا العقل ولا الهوى ولا النفس ولا العادة. البناء على الأصل هو الواجب، وجواز أكل الطيبات على الموائد، وهذا لا يتعارض مع الزهد ولا ينقصه خلافا لمن تقشف. وجواز تقديم وصنع الموائد للضيوف، وجواز دخول المرء على صديقه في حال أكله، وجواز عرض الطعام على الداخل ولو كان قليلا، والحث على الاجتماع على الطعام لأنه سبب للبركة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. موضوع الحديث في لعق الأصابع بعد الأكل، في استحباب لعق الأصابع ومصها، يلعقها يلحسها اغتناما للبركة وحرصا عليها، ويلعقها يلحسها غيره ممن لا يعتذر من ذلك، أنه ربما اعتذر يعني يعطيها غيره ليلحسها قد لا يقبل، فالذي لا يعتذر من ذلك فليفعل. فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد من أكل طعاما أن يلعق أصابعه أو يلعقها غيره قبل أن يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء، أنه لا يدري في أي طعامه البركة، ولئلا يتهاون العبد بقليل الطعام ولا يزدري نعم الله تبارك وتعالى عليه. يلعقها يلحسها بلسانه، ويلعقها يعطي غيره ممن لا يتقذر منه فيأمره بلعقها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء يحرص على لعق أصابعه بعد أكله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يذهب أحد منا، قد يكون في يده شيء كما يكون في أيدي أصحاب المهن، فإذا فرغ من الطعام مد يده لصاحبه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها. وقد يكون ذلك في بيئة جاهلة فيكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يقول قائل قولا عظيما وينفي الحديث نفيا شديدا ولا يدري، فيقع الناس في الحرج. على الإنسان أن يتعامل مع البيئة المدعوة تعاملا سنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. فيأخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما استحباب لعق الأصابع بعد الأكل وقبل غسلها، والعلة في ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن العبد لا يدري في أي طعامه البركة. واللعق دل الحديث على أنه ليس بمستقدر ولا مستقبح، وإن زعم ذلك الذين فسدت عقولهم وتغيرت طباعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمستقبح ولا مستنكر، وإنما يأمر بالحق صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يلعقها أو يلعقها، أي يعطي غيره من أهل بيته من زوجة أو خادم أو ولد أو بنت أو ما أشبه ذلك. وأطلق اليد على الأصابع، اللعق يكون للأصابع وراحة الكف التي تباشر الطعام. في الحديث جواز مسح اليد بعد الأكل، حيث إن المسح لا يزيل بقايا الطعام جميعا، فقد استحب الغسل لليد بعده، أي بعد المسح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه بعد أكله أو يلعقها صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: ولقد عابه أي لعق الأصابع قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقدر، وكأنهم لم يعلموا أن الذي باشر ذلك إنما هو الأصابع التي أصابها جزء أو أجزاء من الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا كان ما بقي هنالك مستقدرا فقد أكلوا مستقدرا، لأن هذا الجزء الباقي في الصحفة أو كان ملتصقا بالأصابع هو مما أكلوه وازدردوه، فإذا كان مستقدرا فقد أكلوا هم مستقدرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه أو يلعقها صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.